أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. أعزائي، انتهينا إلى الوقوف على هذه النقطة المحورية في هذه الآية المباركة، وهي في سورة النجم. قلنا بأنه هذه الآية المباركة من سورة النجم، وهي قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قلنا أن هذا الضمير، الضمير هو، هل يرجع إلى كل ما ينطق به رسول الله سواء كان قرآنا أو غيره قرآن، وهي السنة بالمعنى الأصولي، يعني قوله من غير القرآن، أو أن هو هذا الضمير مآله، مرجعه إلى ما نطق به من القرآن. إن هو يعني ما نطق به من القرآن وحي يوحى. من هنا نحن بصدد أعزائي بيان القرائن لترجيح أحد الاحتمالين على الآخر، لأنه يوجد احتمالان في المراد منه. هل المراد به ما نطق به قرآنا كان أو غيره، أو قرآنا كان أو غير القرآن، الاحتمال الأول، أو ما نطق به وكان ماذا؟ قرآنا، هذا هو الاحتمال الثاني. هل توجد قرائن ترجح الاحتمال الأول على الثاني فتثبت حجية ماذا؟ ها؟ حجية السنة بالمعنى الأصولي. وإذا ترجح الاحتمال الأول فتثبت حجية السنة، وإذا ترجح الاحتمال الثاني فلا تثبت حجية ماذا؟ السنة. إذن لابد من الوقوف عند هذه القرائن. القرينة الأولى أعزائي، القرينة الأولى أن السورة مكية لا مدنية. في المقدمة أعزائي لابد أن تعرفوا أن هذا اصطلاح السور المكية أو المدنية أو الآيات المكية والمدنية ليس لها أصل نقلي، يعني لم يرد عندنا لا في القرآن ولا في الرواية تقسيم الآيات إلى مكية وإلى مدنية. من قبيل ما ورد في تقسيم آيات القرآن إلى محكمة وإلى متشابه. نحن إذا قسمنا الآيات القرآنية إلى محكمة ومتشابهة أصلها موجود أين؟ في الآية من سورة آل عمران. أما عندما نقسمها إلى مكية وإلى مدنية، هل له أصل النقل أو ليس له أصل النقل؟ الجواب ليس له أصل النقل. إذن من أين جاءنا تقسيم الآيات أو السور إلى مكية ومدنية؟ جاءنا من اجتهاد علماء القرآن، علماء علم العلوم القرآن، من هؤلاء جاء، لأنهم نظروا إلى الآيات أو السور ووجدوا أن خصائص السور التي نزلت في مكة غير خصائص السور التي نزلت أين؟ في المدينة. من هنا قسموا السور والآيات إلى مكية وإلى مدنية. هذا أمر. الأمر الثاني أنه وقع اختلاف بينهم أنه ما هو المراد من المكي والمدني. بعض قال أن المراد من المكي والمدني، النظرية الأولى، مرتبط بالمكان، فالسورة أو الآية التي نزلت في مكة فهي ماذا؟ مكية، والتي نزلت في المدينة فهي ماذا؟ ها؟ مدنية. وهذا معناه أن النبي لو كان في المدينة وسافر إلى مكة، افترضوا في حجة الوداع ونزلت عليه آيات في مكة، أيضا سوف تكون ماذا؟ بناء على هذا الاتجاه تكون ماذا؟ مدنية لو مكية؟ تكون مكية، لأن التقسيم بلحاظ مكان بلحاظ المكان. من هنا أصحاب هاي النظرية، أريد ألخص لك لأن بحث مفصل بين الأعلام، وقعوا في حيرة في الآيات التي نزلت لا في مكة ولا في المدينة أين يصنفوها، لأن اللحاظ ما هو لحاظ مكان، فإذا لم تكن لا في المدينة ولا في مكة إذن ما هي هذه الآيات أو السور؟ هذا أولا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني والنظرية الثانية أن اللحاظ بلحاظ عمود الزمان لا بلحاظ المكان، يعني الفترة التي كان النبي فيها في مكة فكل ما نزل إليه فهو ماذا؟ فهو مكي، والفترة التي هاجر فيها من مكة إلى المدينة بعد ذلك فهو ماذا؟ فهو مدني. فبلحاظ المكان، فبلحاظ الزمان لا بلحاظ المكان، هاي النظرية الثانية، واللي هي عموما المعول على ماذا؟ على هذا. لماذا؟ لأنه مدخلية الزمان ده يؤدي إلى تغير ماذا؟ الآيات و وعموم المحققين ذهبوا، وهذا أيضا يكشف لنا أن الزمان والمكان له دور في تغير ها شنو الخطاب القرآني. فإنه في مكة كانت مجموعة من الظروف الزمانية والمكانية والاجتماعية والثقافية والفكرية، وفي المدينة كانت ماذا؟ يعني في مكة ما كانت دولة، إذن لا معنى لأن تنزل الآيات المرتبطة بماذا؟ شنو؟ قولوا معي، بفقه الدولة. لماذا؟ لأن الأحكام والقواعد المرتبطة بفقه الدولة لها موضوع في مكة وليس لها موضوع في مكة، ليس لها موضوع في مكة. لماذا؟ لأنه النبي صلى الله عليه وآله لم يكن في مكة بصدد إقامة الدولة وسلطة وحكومة أبدا. نعم عندما جاء إلى المدينة بدأت خطواته سريعة لتأسيس ماذا؟ لتأسيس دولته وهي الدولة المدنية، وهكذا وهكذا. هذا من النظرية الثانية. النظرية الثالثة وهي من النظريات الشاذة ولكن موجودة، أنا فقط أشيرها للأعزة، وهي ماذا؟ وهي أنه إذا كان الخطاب موجها لأهل مكة فالآية مكية، إذا كان الخطاب موجها لأهل المدينة فالآية ماذا؟ مدنية. وهذه واضحة البطلان، لأن الآيات القرآنية لا موجهة لأهل مكة ولا موجهة لأهل المدينة، بل هي رحمة للناس ها أجمعين، ما إلى معنى لأن نقول لهذه الجماعة أو لتلك الجماعة. على أي الأحوال هذه نظريات ثلاث في هذا المجال. من هنا أعزائي بناء على النظرية الثانية وهي أن المكي والمدني بلحاظ عمود الزمان، وقع البحث بين أعلام علوم القرآن لبيان ما هي خصائص السور والآيات التي نزلت في الظرف وفي الزمان المكي، وما هي خصائص وآيات التي نزلت في زمان ماذا؟ الظرف المدني. فبحث جيد أكو في هذا المجال، وإن كان مختصر ولكنه بحث جيد، عرض له سيدنا الشهيد قدس الله نفسه في كتابه المكي، في كتابه المدرسة القرآنية تحت عنوان المكي والمدني. أعزائي يبدأ هذا البحث من صفحة 248 وينتهي أعزائي عند الصفحة وينتهي عند الصفحة 272 تقريبا 25 صفحة. بودي أن الأعزاء هذا اليوم يطالعوا يعطيهم فالتصور كامل، لأنه هذه الآيات المكية والآيات المدنية اختلف خطابها، بيانها، القواعد التي تتكلم بها إلى غير ذلك. مثلا على سبيل المثال يأتي في الصفحة 253 من المدرسة القرآنية سيدنا الشهيد يقول: من أهم خصائص الأسلوبية والموضوعية للقسم المكي من القرآن، أولا قصر الآيات والسور وإيجازها وتجانسها الصوتي. أنتوا انظروا الآن مثلا سورة النجم اللي هي تقريبا متفق عليها أنها مكية، تجد عموم الآيات فيها كلمتين ثلاث، كلمتين ثلاث أبد، 10 كلمات 8 كلمات، أما ما تجد بيني وبين الله آيات نصف صفحة وأربعة أسطر، أما تجد فيها مو ما موجود على الإطلاق. الحالة العامة الظاهرة والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، مع أنه كان بالإمكان أن يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لو يجعل في آية واحدة بإشكال عزة، لا ما بإشكال، ولكن هكذا قالها رسول الله ونزلت على قلبه المبارك. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، ممكن لو ما ممكن، بل ممكن، ولكنه هي آيتين مو آية واحدة. الخصوصية الثانية، هاي مهمة أعزائي، هاي الخصوصية التفتوا، الدعوة إلى أصول الإيمان بالله واليوم الآخر، أساسا لأن الفترة فترة ماذا كانت تريد أن تخلص الناس والمجتمع من ماذا؟ ها؟ من الشرك، من الشرك. هؤلاء كانوا لا يؤمنون بالتوحيد الحقيقي، لا يؤمنون باليوم الآخر بذاك المعنى الصحيح، لا يؤمنون يؤمنون بأمور مخالفة لحقائق الإيمان، كلها هاي التي أشار إليها القرآن الكريم، هاي اللي أشار إليها القرآن الكريم في آخر سورة البقرة اللي يعبر عنها أهل السنة بأنها أصول الإيمان. أعزائي هذه الآية، أعزائي الآية، أعزائي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد منهم، يعتبروا هذه من أصول الإيمان ومن أركان الإيمان عندهم. هذه الأمور كانت واضحة في المجتمع المكي، أصلا الدعوة الأصلية أين كانت؟ هي هاي أصول الدين واقعا، أولا الأصول ثم ماذا؟ ثم الفروع، ثبت العرش ثم ماذا؟ ثم انقش، قبل الأصول لا معنى له. هاي الخصوصية الثانية. الخصوصية الثالثة مجادلة المشركين، في ماذا مجادلتهم؟ ها؟ في ماذا مجادلتهم؟ فيما يعتقدون الاعتقادات الباطلة وتسفيه أحلامهم. الخصوصية الرابعة التمسك بالأخلاق الكريمة أساسا، ولهذا تجدون أنه جملة بل أكثر المحققين يقولون مسائل الصلاة، تفاصيل أحكام الصلاة والصوم والحاج ومسائل حرمة الخمر هذه كلها ما هي؟ ها؟ يعني كلها مدنية، بعد أن آمن عند ذلك تقول هذا مواجبك مولانا، ولا مو أول الأمر أعزائي. هذه خصائص ماذا؟ خصائص الآيات أو السور المكية. في المقابل أعزائي خصائص السور المدنية، طول السورة والآية وإطنابها، تفصيل البراهين، التحدث عن المنافقين ومشاكلهم، ولذا يقولون في السور المكية والآيات المكية عموما أساسا الإسلام بعد لم يكن دولة ضاربة ومتنفذة حتى تأتي ظاهرة ماذا؟ ظاهرة النفاق، حتى الناس يخافون منها، وإلا المسلمون المؤمنون كانوا يخافون، مو الكفار يخافون والمشركون يخافون حتى يظهروا الإيمان كذبا. تفصيل لأحكام الحدود والفرائض والحقوق والقوانين السياسية والاجتماعية والدولية، واضح صار هذا؟ والسنة مدارها الأصلي وين أعزائي؟ ها؟ السنة بالمعنى الأصولي، قوله حجة في أي شيء؟ ما نريد نقول في التوحيد، لا، لأن التوحيد بحمد الله تعالى بشكل واضح ورد أين؟ في القرآن. المعاد بشكل واضح ورد أين؟ في القرآن. ما عندنا مشكلة في هذا النية. كانت السنة أصلها أين؟ في السنة، في الأحكام والفرائض والحدود وإلى التشريعات الأخرى. جيد، من هنا تجدون نفس هذا الكلام الذي أشرنا إليه هنا تفصيلا، تجدونه في التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم في الجزء السابع صفحة 486. التفتوا لي جيدا، 486 يقول: وتتناول السورة، موضوع سورة النجم هو موضوع السور المكية المرتكز على العقيدة ببيان موضوعاتها الرئيسية الوحي، الوحدانية، الآخرة، وتتناول هذه السورة هذا الموضوع من زاوية إلى ثم تقول كذا. مقدمة السورة استهدفت بيان حقيقة الوحي، حديث السورة عن آلهة المشركين المدعات، ما ورد في السورة من آيات تلقن الرسول، خاتمة السورة تستعرض أصول العقيدة الإسلامية منذ أقدم الرسالات، وكل ما تقدم يعطي دلالة واضحة أن هذا التشابك والتناغم بين آيات السورة ومقاطعها يفيد شيئا واحدا، محورا واحدا. ما هو محورها؟ إثبات الوحي والرسالة، لأنه كانوا يكذبونه. القرآن يريد أن يقول ماذا؟ لا يكذبوا فيما يوحى إليه وأنه رسول من قبل الله. إذن موضوع هذه السورة ما هو؟ ما هو موضوعها؟ ها؟ إثبات حقيقة واحدة، وهو أن ما يدعيه أنه رسول من قبل الله حق أو باطل؟ ها؟ حق. هذا اللي تثبت فقط، ليس إلا ما يدعيه من مو ما قاله من الأمور. ما قاله من الأمور لها أدلتها. يعني نحن نعتقد أن الله واحد لأن رسول الله قال واحد، والبرهان العقلي قال أن الله واحد، أي منهما يا همين؟ أنت تعتقد أن الله واحد لا شريك له لأن رسول الله تعبدا قال هو الله واحد لا شريك له، أو برهان قام على أن الله واحد؟ ولهذا نحن لا نحتاج إلى الدليل النقلي في الأمور العقلية لإثبات صحة هذه المدعيات، إنما نحتاج إثبات أن رسول الله عندما يقول أنا رسول أنا يوحى إلي صادق، ليس كاهن، ليس بشاعر، ليس بكذاب، ليس بمجنون، ليس إلى آخر. ما أدري واضح أعزائي؟ إذن دعوى الرسالة نصحح عن هذا عندما يقول أنا رسول صادق في ادعائه الرسالة. من هنا تجد أن الأعلام أعزائي بشكل واضح وصريح قالوا بشكل واضح وصريح تعالوا معنا إلى المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للقاضي ابن عطية الأندلسي المتوفى سنة 546. يعني واقعا أعلام الأندلس لهم كتب كثيرة في التفسير، وفي الأعم الأغلب كتب مبانيهم لم تصل إلى المشرق، يعني احنا لا علاقة لنا. اضرب لكم مثال، ابن رشد من كبار فلاسفة ماذا؟ ها؟ المغرب الاسلامي، مو المشرق الاسلامي. الان انت اذهب الى اولئك الذين يتصدون للبحث الفلسفي في حوزة قوم وغير قوم، والان وقبل 1400 سنة انظر ماذا يعرفون عن فلسفة ابن رشد، لا يعرفون اي شيء. مو هم لا يعرفون، مل صدرا لم يذكر ابن رشد لا من قريب ولا من بعيد، هذا معناه أنه لم يطالع تراثه. ذكر من هو أقل من ابن رشد بمراتب، كتبه وصلت إليه. قد يكون معذورا كتب ابن رشد لم تصل إليه، لا أعلم، وقعا وصلت ولم يطالع. أساسا بعبارة واضحة لم يكن يعتني بابن رشد، مختصر مفيد، مع أن كل الفلسفة في الغرب قائمة على فلسفة من؟ ها؟ على فلسفة ابن رشد، مو على فلسفة ابن سينا. اعتناء الغرب بابن سينا بكتابه القانون مو بفلسفته، يكون في علمك ذاك أخذ ما أخذ. أما من حيث المباني الفلسفية يعتمدون على من؟ على ابن رشد. أما محي الدين فهج، لا هذا أنا ما أدري بأنه إذا كان ابن عربي إذا كان موجودا في زماننا، إذا السنة كان يسوون شو اسمه مؤتمر ما يدعون ابن رشد، أقول ابن عربي. ليش؟ ها؟ لأنه يعتقد بإمامة الأئمة وكذا إلى آخره، فهو سني لو شيعي؟ شيعي. الشيعة إذا كان يسوون مؤتمر يدعون ابن عربي لو ما يدعون، وهذا كافر ملعد زنديق، هذا شو ندعو؟ المسلمين إذا سوى مؤتمر يدعو له ما يدعون؟ لا ما يدعون. ليش؟ لأنه يقولون بأنه إذا لم يكن ابن عربي كافر فلا يوجد عندنا كافر مل. المسيحية إذا سوى مؤتمر يدعو له ما يدعو؟ يدعو له ما يدعو؟ والله ما يدعو. لماذا؟ يقول بابا هذا من أعلام المسلمين هذول. وعموم أعزائي يكون في علمكم عموم الشخصيات العلمية التي لها فكر حر تجد بأنه لا يرضى عنهم. هذا أمير المؤمنين سلام الله عليه. بينك وبين الله اختلف فيه إلى من ماذا إلى ماذا؟ ها؟ ها؟ اختلف في أمير المؤمنين من القول بأنه شنو؟ إله، إلى القول بأنه يصلي صلاة الصبح لما يصلي صلاة الصبح. هذا شوف الفاصلة ايش كبراته أصلا، ماكو شيء، ما يمكن. وهذه طبيعة الشخصيات التي لها فكر حر. أما الشخصيات اللي تمشي على خط واحد مولانا للدنيا أو للآخر، هم لا أعلم، للدنيا أو للآخر هم لا أعلم، واقعا لا أعلم. هذه لا، هم يصفقولها، هم تأتيها الأموال، هم كل شيء مولانا. هسن بعد الإنسان هو ينتخب، إما يريد بهذا الطريق يكون، وإما بطريق. هذا من أعلام الأندلس، ابن عطية الأندلسي المتوفى 546، تفسيره أيضا مو متداول كثيرا، ولكنه من التفاسير المهمة ومو موسع، عامات 6-7 مجلدات مولانا تفسيره. يقول: سورة النجم وهي مكية بإجماع من المتأولين، ماكو شك في أن السورة سورة ماذا؟ سورة مكية. إذن تنطبق عليها خصائص شنو؟ ها؟ السور المكية. هذا المورد. وهكذا أعزائي ما ذكره الإمام القرطبي، أعزائي الإمام القرطبي أعزائي الجامع لأحكام القرآن، في أول هذه السورة قال: مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر وإلى غير ذلك. إذن أعزائي لابد أن نبحث في السورة عن الخصائص المكية للسورة، والخصائص المكية للسورة تبحث عن السنة بالمعنى الأصولي، لو عن ماذا؟ عن أصول العقيدة. أي منهما؟ إذن هذه قرينة تبعد أن يكون المراد منه هو الأعم من القرآن ومن غير القرآن، لأن السنة بالمعنى الأصولي دورها أين ظهر أعزائي؟ في المدينة لو في مكة؟ ها؟ ظهر في المدينة. هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية: اسم السورة المباركة. اسم السورة أعزائي، هنا بحث، خلوا ذهنكم يمي، وهذا أشرت إليه في أبحاث سابقة ولكنه للتوضيح. أعزائي، هناك بحث أنه أساسا هذا القرآن الذي بأيدينا اللي يبدأ من سورة الفاتحة وينتهي إلى سورة الناس، هذا بهذا الشكل كان في عهد رسول الله أو لم يكن؟ تقريبا المحققين في علوم القرآن يقولون هي هاي النسخة كانت في عهد رسول الله، ولا يناقش في ذلك إلا بحذف المتعلق، ما أريد أقول منه، وإلا ما وقع في عهد عثمان، ما وقع في عهد أبي بكر، ما وقع في عهد عمر، كلها لم يكن لجمع القرآن بهذا الشكل. هذا خطأ شائع أعزائي، طبعا ليس خطأ شائعا، خطأ موجود لعله في أذهان بعض الشيعة، وإلا عموم محققي أهل السنة وكبار أعلام الإمامية يقولون هذا القرآن كان في عهد رسول الله. حتى السيد الخوي، ارجعوا إلى كتابه البيان، انظر هناك يقول أساسا لا معنى أن حديث الثقلين يقول إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله، وهذا الكتاب يكون ماذا؟ ها؟ لا مجموع، وإنما جزء منه على الجلود، وجزء منه على ما أدري كذا، وجزء منه تأكله البهائم، وجزء ما إلى منطق أنه يقول تركت فيكم كتاب الله وهذا الكتاب مجموع وليس بمجموع. ممكن أو غير ممكن؟ بينك وبين الله سخلونا عن البحث النقلي. أخر إنسان له رسالة، وأهم محور رسالته ومعجزة رسالته هو هذا الكتاب، ومع ذلك يتركه لمن؟ ماذا؟ لمن؟ لمن يتركه؟ يتركه لمن بعده من صحابته الذين خالفوه وهو حي، أراد أن يكتب لهم كتابا لن يضلوا بعده أبدا. وافقوه أم خالفوه؟ كيف يأمنهم على كتاب الله؟ هذا ممكن أو غير ممكن؟ بينك وبين الله أنت تريد أن تذهب، عندك رسالة، عندك شريعة، عندك دين إلى قيام الساعة، وأهم معجزة فيها ما هو؟ شنو هو أعزائي؟ يوجد عند رسول الله معجزة غير القرآن؟ الجواب كلا. وما ذكر من معاجزه العملية والفعلية في الأعم الأغذب موضوعة ومكذوبة. معجزته الأصلية ما هي؟ معجزة القرآن، معجزة القرآن. ثم هذا القرآن ماذا يفعل له؟ ها؟ ماذا يفعل له؟ ها؟ يترك بأيدي صحابته، كل واحد يجمعه بكيفه، حتى يحرق من يحرق اسم صاحب، حتى يبدل من يبدل، حتى يزيد من يزيد، وحتى من ينقص. بينك وبين الله المصحف اللي تجمع آياتهم من خلال شهادة شخصين، هذا المصحف يمكن الاعتماد عليه مولانا. ولهذا الرأي التحقيقي يقول عند كبار علماء الإمامية وعند كبار علماء وعموم علماء أهل السنة أن هذا القرآن الذي بأيدينا، وقفنا عنده في السنة الماضية، أن هذا القرآن الذي بأيدينا من حيث ترتيب كلمات الآية الواحدة فهو توقيفي، ومن حيث ترتيب آيات السورة الواحدة فهو توقيفي، ومن حيث ترتيب السور في القرآن فهو توقيفي، ومن حيث أسماء السور فهو ماذا؟ فهو توقيفي. كلها ممن؟ كلها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا لا معنى لأن رسول الله يهيئ القرآن في كتاب ولا يسمي سورها بأسمائها، لا معنى لذلك. ولهذا ذكرنا للأعزة بأنه محمد عزة دروزة في التفسير الحديث صفحة الجزء الأول صفحة 117 هذه عبارته، قال وليس من شأنه أن يمس لب الموضوع، وهو كون القرآن المتداول بين المسلمين والذي هو في متناول الجميع، سوره، فصوله، مجموعاته، آياته، كلماته، نظمه، متصلا بالنبي وصادرا عنه مباشرة بوحي رباني نزل على قلبه. هذا اعتقاد هؤلاء، وهذا نفسه هذا الكلام إذا تذكروا قرأناه من كلام من؟ ها؟ من كلام السيد الخوئي، وبعض الأعزم أيضا نقلوا، وموجودة العبارة في أول مجمع البيان للطبرسي، موجودة عن السيد المرتضى الذي أيضا نص هذا المطلب يعتقده، يقول أبدا هذا الذي بأيدينا هو الذي نزل على قلب الخاتم. وكون هذا لم يكن من الوقت من الأوقات موضع أخذ ورد ومحل شك وتوقف من قبل المسلمين على اختلاف نحلهم وفرقهم وأهوائهم، ومن لدن مشاهدي العيان في حياة النبي إلى الآن. ولهذا هناك مجموعة كبيرة من الشواهد الروائية تثبت هذه الحقيقة، سواء في مصادرنا أو في مصادر القوم. الإخوة يستطيعون أن يرجعوا إلى هذه المصادر أعزائي في أول الجزء الثاني من كتاب الزيادة والإحسان في علوم القرآن لابن عقيل المكي المتوفى 1150 من الهجرة، في أول الجزء الثاني يقول أنه أخرج الإمام أحمد بإسناد حسن أن رسول الله أمر أن تقرأ الآيات من سورة كذا. لا، لم تكن محددة. ما معنى الآيات من سورة كذا؟ الأحاديث في خواتيم سورة البقرة، روايات سنة وشيعة. انظروا إلى هذه الروايات أعزائي. قال: وأخرج أحمد والطبراني والبيهقي عن حذيفة عن رسول الله قال: أعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كنز من تحت العرش لم يعطها ما نبي قبل. وإذا لم تكن السور منفصلة معينة ما معنى أن يقول اقرأوا كذا ولا تقرأوا كذا؟ ما رواه مسلم: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وهكذا مولانا يبدأ ويقرأ الروايات الواردة الصحيحة والمعتبرة في هذا المجال. وهذه الروايات كثير منها واردة ماذا؟ عن طرقنا أيضا. بالإضافة إلى ذلك الدليل، بناء على هذا الأصل أعزائي، خلوا ذهنكم يمي، سورة النجم، ها سورة النجم، هسه قد يقول قال سيدنا ليست كل السور عندنا روايات تقول أنها تسميتها ممن؟ ها من رسول الله. سورة النجم أعزائي من تلك السور التي في عهد رسول الله الصحابة كانوا يسمونها والنجم أو النجم، في عهد رسول الله، في عهد رسول، وعندهم روايات وعندنا روايات. الإخوة اليوم يراجعون هذه الروايات، أشار إليها ابن طاهر أو الطاهر بن عاشور في تفسيره التحرير في تفسير التحرير والتنوير المعروف بتفسير ابن عاشور. هناك أعزائي يقول: سميت سورة النجم بغير واو في عهد أصحاب النبي، ففي الصحيح عن ابن مسعود أن النبي قرأ سورة النجم فسجد بها إلى آخر، وسموها كذا وسموها كذا وسموها إلى آخره، بإمكانهم مراجعة إذا تم هذا. هسه إما أن رسول الله سماها بسورة النجم، وإما أنه بعض الصحابة سماها وأقرهم رسول الله ماذا على هذه التسمية، لم يعترض عليها. الآن ماذا نستفيد منها؟ أكو نقطة أنا وقفت عند هذه القرينة لهذا السبب: لماذا سميت السورة باسم سورة النجم وكانت تسمى باسم سورة الهوى، تسمى سورة ما ينطق؟ ليش النجم؟ لا يقول لي قائل باعتبار أنه أول كلمة، لا، كثير من السور سميت باسم أول كلمة منها، لا لم يصير كذلك. إذن فيها نكتة، هذه النكتة لم أجدها إلا عند ابن طاهور ابن عاشور. ابن عاشور أدفد نكتة في صفحة 99 أعزائي من هذا اللي أنا أجعلها قرينة، هذه مجموعة القرائن على مبنانا على جمع القرائن. ومناسبة القسم أو تسمية السورة بهذا الاسم أن الكلام مسوق لإثبات أن القرآن وحي من الله منزل من السماء. إذن هو من القائلين: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا هو على من يعود؟ ها، يعود على القرآن، وهذا إن شاء الله بعد ذلك سنشير إليه. التفتوا لي جيدا، يقول لماذا سماها مع أن مضمون السورة هو ماذا؟ هو هذا، إثبات أن هذا القرآن نازل ممن؟ نازل من قبل الله، وحي يوحى. ها، يقول: فشابه حال نزوله الاعتباري حال النجم في حالة هويه مشابهة تمثيلية حاصلة من نزول شيء منير إنارة معنوية نازل من محل رفعة معنوية. كيف أن النجم ينزل وهو أمر محسوس؟ أراد أن يقول أن هذا القرآن أيضا نزل ماذا؟ من عال نزل به الروح الأمين على قلبك، فمن باب تقريب المعقول بالمحسوس. شبه بحالة نزول نجم من أعلى الأفق إلى أسفله وهو من تمثيل المعقول بالمحسوس. هذا إذا قبلنا أن هذه التسمية ماذا؟ توقيفية، إما بالمباشرة وإما بالتقرير كما أشرنا إليه. هذه هي القرينة الثانية. القرينة الثالثة أعزائي: المحتوى الداخلي للسورة. المحتوى الداخلي للسورة. أنا ما عندي وقت أن أقف عند المحتوى الداخلي للسورة كاملة، لأن السورة تبدأ في من آية أول واحدة إلى آية 62، وأنت عندما تقرأها واقعا تجد خصائص السورة المكية كاملة الانطباق على ماذا؟ ها؟ كاملة الانطباق على ذلك. فقط أرشدكم إلى المصدر لعزة، فليرجعوا إلى المصدر أعزائي اللي أشرت إليه قبل قليل، هناك في معجم أو التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم المجلد السابع أعزائي، هناك يقول المناسبة بين خاتمة المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتها. يقول أنت إذا نظرت إلى افتتاح السورة وإلى خاتمة السورة تجد أن الموضوع واحد، وهذه من خصائص التفسير الموضوعي. إذا تذكر السنة الماضية ذكرنا ما هي خصائص التفسير الموضوعي للسورة. أنا أبدأ من ماذا؟ أبدأ من الآية الأخيرة حتى تتضح لك الآية الأولى. الآية أعزائي 59 تقول أفمن هذا الحديث تعجبون؟ يا حديث مولانا، حديث يعني السنة؟ يا حديث هذا في القرآن؟ يا حديث ها القرآن. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون؟ إذن بقرينة هذا الذيل أو خاتمة السورة يعرف إن هو إلا وحي يوحى. هذا هو ما هو؟ هذا الحديث الذي أشرنا إليه، وهو منه تعجبون. طبعا عندما تأتي تقول أساسا ولقد جاءهم من ربهم الهدى، إلى أن يقول إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم، إلى أن يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه كله لو توحيد لو آخرة لو ماذا؟ قرآن. وهذه خصائص السور ماذا؟ السور المكية. هذه من الخصوصية أو القرينة الثالثة أعزائي. القرينة الرابعة حتى أكملها لا يبقى ناقص أعزائي، هو إذا يتذكر الأعزاء على مبنى أن هذا الترتيب ترتيب ما هو؟ ها؟ ترتيب ماذا؟ ترتيب توقيفي لسور القرآن مو لآيات السورة الواحدة. يعني أن سورة النجم ترتيبها توقيفي من رسول الله بعد سورة ماذا؟ بعد سورة الطور. إذا كان الأمر كذلك إذن لابد أن تكون هناك ماذا؟ ها؟ لابد أن تكون ماذا؟ هناك مناسبة كاملا بين سورة الطور محتوى سورة الطور وبين سورة ماذا؟ وبين سورة النجم. وهنا يعقد بحثا مفصلا أعزائي المناسبة بين مضمون سورتي النجم والطور في صفحة 488 بإمكان الأعزة 7-8 نقاط يقول هذه السورة، ولهذا لابد أن هذه سورة النجم تأتي بعد سورة ماذا؟ سورة الطور. هذا بشكل عام بشكل إجمالي. انظروا ماذا يقول في سورة الطور قبل هذه الآيات. التفت جيدا. بدأنا والنجم إذا هوى، آخر آية آخر كلمة من سورة الطور هي ما هي؟ شنو بذهنكم؟ شنو؟ ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم والنجم. عجيب مولانا، هذه النكات بيني وبين الله مكخ 20 كمبيوتر انت الان لو تضع ما يمكن لرسول الله انه يضع عقله بهذا اذا لم يكن مرتبطا بالسماء وبالوحي. وهذه كل القرآن من اول الى اخره. الآن أنا ما أريد أدخل في البحث اللغوي للقرآن. يقولون أعلم العلماء بلغ ما بلغ من القوة الفكرية عندما يكتب كتابا أي كتاب المفردات التي يستعملها لا تتجاوز ومشتقاتها طبعا لا تتجاوز أكثر من 300 إلى 350 مفردة إلا القرآن، فإنه مستعمل 750 إلى 800 مفردة. مولا هسه هذني كلها ما أريد أقول فقط ولكن أقول مجموعة هذني عندما تجمعين محال أن يصدر من إنسان ماذا ها أمي بنص القرآن الكريم. هسه الآن تعالوا معنا أعزائي إلى هذه الآية، أم يقولون تقوله، هذه وين الآية 33 من سورة الطور، يعني البحث وين في مكة ها، أن هذا القرآن هو من اختلاقات من من تقولات من ها من اختلاقاته صلى الله عليه وآله، أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. هذا الذي أشارت إليه آخر الآية، أفمن هذا الحديث تعجبوا. هذه مجموعة القرائن أو قرائن أربع لبيان أن الترجيح في ضمير هو للأعم لو للأخص ها؟ ما أريد أقول تدل دلالة قطعية نصية جلية، لا 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 أبدا أبدا، تعرفون هذا مو منهجي أصلا في فهم الأدلة، ولكنه هذه القرائن. هسه الآن هذه القرائن الأربع تكفي إن لم يكن لضمير هو ظهور في الاختصاص بالقرآن لا أقل يضعف تضعيفا قويا أن يكون هو للأعم من القرآن وغير ماذا وغير القرآن. ما أدري واضح إلى هنا أعزائي؟ إذن من مجموع هذه القرائن الأربع نصل إما إلى ظهور ضمير هو في الاختصاص بالقرآن أو لا أقل تضعيف أن ضمير هو يشمل ماذا ها؟ يشمل غير القرآن. هذه هي الملاحظة الأولى للاستدلال بهذه الآية لإثبات حجية السنة. الملاحظات الأخرى تأتي إن شاء الله يوم السبت. والحمد لله رب العالمين.